أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالإنسان لا يستعد للحشر إلا بقوة كمالية هي صورة أخيرة للطبائع الكونية والصور الهيلانية. قلنا بأنه بناء على هذا المذاق لفهم الآيات والروايات المتعلقة بالموت والقبر والبرزخ والبعث والحشر والجنة والنار، بناء على هذا التصور واقعا هناك مجموعة من الأمور ينبغي أن يلتفت إليها. هذا التصور كان يقوم على هذا الأساس، وهو أننا ذاهبون من خلال الموت للانتقال إلى نشأة وراء هذه النشأة، لا أننا ذاهبون من خلال الموت إلى نشأة هي دنيا ثانية ودنيا مكررة. لأننا إذا بنينا على هذا التصور فإن الموت يكون إعداما، وأن الحشر والبعث وغيرهما يكون ماذا؟ إعادة لهذا المعدوم. أما بناء على هذا التصور الآخر فإن الموت ليس إعدام، وإنما الموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة أقوى وأشد وجودا. فإذا كان الأمر كذلك فكما أن الإنسان لكي يأتي إلى هذه النشأة الدنيا لا بد أن يستعد لها بمجموعة قوى وأدوات وآلات حتى يستطيع أن يعيش في هذه النشأة، كذلك لكي يستطيع أن ينتقل إلى نشأة البرزخ أو نشأة الآخرة والقيامة الكبرى لا بد أن يتهيأ بمجموعة من القوى والكمالات، وما لم تتحقق هذه القوى لا يوجد هناك استعداد للانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. ومن هنا فكلما كانت هذه الاستعدادات أقرب إلى تلك النشأة كان الانتقال ماذا؟ أشد. وكلما كانت هذه الاستعدادات أضعف ولم تتهيأ القوى للعيش في تلك النشأة فالموت أيضا ماذا؟ لا يتحقق، والانتقال لا يتحقق. وعلى هذا الأساس إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق أشار إلى أنه لا تترك النفس البدن لخراب البدن، لا، ليس الأمر كذلك كما هو المتعارف عند الطبيعيين، أنه لماذا تترك النفس البدن؟ قالوا لأن البدن ماذا؟ خرب، ولا يمكن للنفس أن تبقى بلا أداة وبلا آلة وبلا جسم. أما الرؤية الثانية تقول إنما يخرب البدن لأن النفس توجهت إلى نشأة أخرى، فكلما ازداد توجهها، ارتباطها، تعلقها بالنشأة الأخرى ضعف الارتباط ماذا؟ ضعف الارتباط بهذا البدن. فإذا ضعف الارتباط يقل التدبير، وإذا ضعف التدبير عند ذلك يبدأ البدن ماذا؟ يبدأ البدن بالخراب. فضعف البدن معلول لترك النفس، لا ترك النفس معلول لماذا؟ لضعف البدن. وهذا فأنا فقط أشير إلى هذه مجموعة المباني حتى يتضح لكم بأنه هناك رؤيتان، هناك نظريتان، لفهم حقيقة الموت، لفهم حقيقة البرزخ، لفهم حقيقة القبر، لفهم حقيقة البعث، لفهم حقيقة الحشر، لفهم حقيقة الجنة، لفهم حقيقة النار وما يجري في الجنة وما يجري في النار. أساسا رؤيتان نظريتان توجهان، لا أنه هسا يحاول البعض مولانا أن يرجع إحداهما إلى الأخرى. إذا أنا عندما أجد أن بعض أعلامنا خصوصا المعاصرين منهم عندهم إصرار على أن يرجعوا توجهات ملا صدرة إلى النظرية الكلامية الموجودة عند المجلس وعند الصدوق وعند الطبقة، أتصور تكلف بلا موجب. واقع ما الضرورة إلى هذا؟ هذا فهم لهذه الآيات والروايات ضمن سياقها، وذاك فهم ونظرية أخرى لفهم المعاد والآخرة والنشأة الأخرى. هو الإنسان حر واقعا أن يمشي بهذا الاتجاه أو يمشي ماذا بذاك الاتجاه. من قبيل ما نجده في الفقه عندما يأتي شخص مولانا ينجس حتى بعض المسلمين، وشخص آخر يطهر حتى كل إنسان مولانا، أو يطهر حتى الناصبي مثلا. خب ماذا نقول؟ هذا فقيه وذاك ليس فقيه؟ لا، كلاهما فقيه، هذه وجهة نظر وتلك وجهة نظر، ولكنه كلتا هاتين النظريتين تأتي في سياق مجموعة قواعد. لا ينبغي نحاول أن نرجع هذه إلى هذه أو نرجع هذه إلى تلك، هذه نظرية وتلك نظرية أخرى. المهم، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين معنى الموت أولا لماذا يتحقق الموت، قال لا بسبب خراب البدن كما هو المشهور، بل الموت لا يتحقق إلا بعد ارتباطي وتعلقي وشدة ارتباط النفس بالنشآت ماذا التي وراء هذه النشأة. هذا أولا لماذا الموت. ثانيا ما هو الموت؟ الجواب أن الموت ليس هو انعدام حتى نحتاج إلى إعادة المعدوم بعينه، بل الموت إنما تنتقلون من دار إلى دار. هاي اثنين. ثالثا ما بعد الموت ماذا يجري؟ قال يدخل في عالم القبر. أي قبر؟ قال ليس هو القبر الفقهي، وإنما القبر ماذا؟ الكلامي الفلسفي. يعني يعيش الإنسان ضيفا على عقائده وملكاته وأعماله. بأي نحو يعيش؟ يعيش بنحو أنه يملك مثال هذه النشأة، لا أنه يملك ماذا؟ مادة هذه النشأة. لا توجد هناك مادة. الآن بعد هذه، يعني بعد عالم المثال يبدأ، أو بعد عالم البرزخ إن صح التعبير بحسب الروايات، لابد. وفي عالم البرزخ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يقول ها، كيف أنه في بطن أمه احتاج إلى أن يبقى 9 أشهر حتى تستعد قواه للانتقال إلى هذه النشأة؟ يبقى في نشأة البرزخ المدة التي بها تستعد قواه للدخول إلى ماذا؟ للدخول إلى النشأة الآخر. وعلى هذا الأساس برزخ الناس متساوي أو غير متساوي؟ ها؟ الجواب غير متساوي. أحسنتم، الجواب غير متساوي. قد يكون برزخ البعض مولانا يطول آلاف السنين حتى يستعد للانتقال إلى ماذا؟ ها؟ إلى النشأة الأخرى. وقد البعض لا يطول هذا المقدار لأنه مستعد للانتقال إلى تلك النشأة. أنتم تجدون بأنه هذا المعنى في نشأتنا أيضا موجود. بعض الناس لكي ينتقل إلى الدنيا يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ 9 أشهر. بعضهم 9 أشهر ما تكفي مولانا، لأنه قواه ضعيفة، حتى من يخرج من بطن أمه هم يبقى ببركة الأجهزة 6 أشهر سنة إلى أن تقوى أجهزته وخصوصا جهازه التنفسي للعيش. وبعض لا مولانا، في الساعة الأولى عندما يولد يوجد في بطن أمه يتكلم ماذا؟ يتكلم مع أمه. هذا الموجود ذاك موجود، كلاهما قبل أن يخرج من بطن أمه يسمع أو لا يسمع؟ ها؟ يسمع ويبصر ويرى ويعلم ويفهم إلى غير ذلك. وبعض منا لكي يفهم مو فقط يحتاج إلى 20 عام، يحتاج إلى 40 عام. إذن القضية مو فقط مختصة بهذه تلك النشأة، في هذه النشأة أيضا كذلك. فإذا استعدت قواه للانتقال من نشأة البرزخ، عند ذلك ينتقل من البرزخ إلى ماذا؟ إلى الحشر الأكبر. إلى الآن هذا التسلسل، هذا التسلسل المنطقي، هذه الرؤية التي يذكرها لنا صدر المتألهين ومن هم على شاكلته من أمثال الفيض الكاشاني، وهذه الطبقة التي تعتقد هذا التوجه. طبعا يكون في علمكم أن هؤلاء يعتقدون بأنه في الحشر الأكبر القضية أيضا نفس القضية، يعني في الحشر الأكبر بعض الناس عندما يصل الحشر الأكبر فمهيئ كاملا للدخول وين؟ إلى الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء مهيئين للدخول. وبعضهم يحتاج قد يبقى في الحشر حتى يدخل الجنة، 50,000 عام، 30,000 عام، 10,000 عام. بعض الروايات انظروا لها، شخص يأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ما أطول ذلك اليوم، قال لا يكون إلا على المؤمن إلا كصلاة مكتوبة. بعض هكذا يدخل الجنة، وبعض لا مولانا تطول عليه كذا وكذا حتى يتهيأ للدخول إلى الجنة. هسه هذا التسلسل. نعم، لا الصراط الآن موجود في البرزخ موجود، لا ذاك الصراط مظهره لا أتم هناك، وإلا الصراط الآن موجود، وإلا أنا الآن في عقائدنا مولانا أحد من السيف وأدق من الشعر، في سلوكنا الشكل، في ملكاتنا الشكل، الصراط المستقيم ليس قد شيء هناك يوجد، لا هنا موجود أيضا معنا. على الأخوة تعالوا إلى بعض هذه الجمل. قال فالإنسان لا يستعد للحشر إلا بقوة كمالية هي الصورة أخيرة، هذه القوة هي الصورة أخيرة، يعني آخر تكامل القوى المادية بها يستعد ماذا؟ للدخول إلى عالم البرزخ وعالم القبر الكلامي اللي يعبر عنها بقوة الخيال التي يشير إلى بعض خصائصها بعد ذلك. يقول لا يستعد للحشر إلا بقوة كمالية هي هذه القوة الكمالية صورة أخيرة، يعني آخر درجات الطبائع الكونية والصور الهيولانية. هسه ما هي هذه الطبائع الكونية والصور الهيولانية؟ الآن يبدأ ببيانها. وهي يعني هذه الطبائع الكونية والصور الهيولانية، وهي العنصرية، العناصر هسه إما الأربعة أو المركبة منها، العنصرية والجمادية والنباتية والحيوانية. فإذا وصل إلى درجة الحيوان يبدأ اللمسية أولا، ثم الذوقية ثانيا، ثم الشمية ثالثا، ولكن عندما يصل إلى السمع والبصر بعد لا يقول ثم السمعية ثم البصرية، لأن هناك خلاف مهم في أنه السمع مقدم على البصر، البصر ماذا؟ مقدم على السمع، وهو بحث الجلد 8 هناك في أبحاث النفس. أول ما يوجد في الإنسان بعد هذه القوى يوجد السمع كجنين في بطن أمه، أو يوجد ماذا؟ البصر، وأدلة من قبل من كلا الطرفين، لذا عبر عنها إلى السمعية والبصرية بلا أن يقول إلى السمعية ثم السمعية ثم ماذا؟ البصرية. فإنه إذا حدث الإنسان يعني وجد في بطن أمه فأول أو وجد في هذا العالم، فإنه إذا حدث الإنسان فأول ما يحدث في الإنسان بعد العنصرية والجمادية قوة بها، أي بتلك القوة يغتذي وهي القوة الغاضية، ثم من بعد ذلك القوة التي بها يحس الملموس. هذه احنا بشكل مفصل هي وخصائصها بيناها في كتاب علم النفس الفلسفة، وهي أوائل الكيفيات المحسوسة مثل الحرارة والبرودة وغيرهما، ثم إلى التي بها، أي بتلك القوة التي يحس الطعوم، ثم التي بها يحس ماذا؟ الروائح، ثم التي بها يحس الأصوات، والتي بها بعد ما كن ثم أيضا هنا باعتبار سمع وبصر، هناك ما كان بينهما ثم، هنا أيضا السمع والبصر لا يوجد بينهما ثم، والتي بها يحس الألوان والمبصرات كلها مثل الشعاعات. جيد، ويحدث مع الحواس، هذه الحواس الظاهرة، ماذا يحدث؟ ويحدث مع الحواس القوى، هذه الحواس الباطنية بعد تبدأ، ويحدث مع الحواس القوى النزوعية، وهذه شرحناها مفصلا فيما سبق، التي بها يقع الاشتياق تارة والكراهة ماذا أخرى؟ الشهوة والغضب. ثم ينتهي إلى قوة. الآن هذه أول درجات الآخرة التي هي البرزخ، التي هي القبر الكلامي. ثم ينتهي إلى قوة، من شأن هذه القوة أن يرتسم عندها، عند هذه القوة، مثل المحسوسات، مو مثل، مثل، مثل يعني مثالها، يعني بلا مادة وبلا هذا الذي كانت في نشأة الدنيا. ثم ينتهي إلى قوة هذا الإنسان، من شأنها هذه القوة أن يرتسم عندها مثل المحسوسات الخمسة الخارجية بعد غيبتها عن مشاهدة ماذا؟ الحواس. إذا يتذكر الأخوة قلنا أن هذه الحواس الظاهرة ترتبط بالحس المشترك، وأن الحس المشترك خزانته ما هو؟ هو الخيال. هذا بعد أوضحناه مفصلا فيما سبق. بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس، محفوظة عند هذه القوة، عندها محفوظة هذه مثل المحسوسات، محفوظة عند هذه القوة عن البطلان والفساد، وإن بطلت أو فسدت موادها الخارجية. هذه الأمور الخارجية بطلت، ولكنه مثالها ماذا؟ موجود في النفس. وإن بطلت أو فسدت موادها الخارجية، التي كانت تلك المواد الخارجية التي هي بمنزلة الأبدان لهذه ماذا؟ لهذه الصور ولهذه المثل المحسوسة عند قوة الخيال. لماذا؟ يقول لأن نشأة تلك المواد غير نشأة صورها المحفوظة عند من؟ عند الخيال. تلك كانت في نشأة وهي نشأة المادة والطبيعة، وهذه في نشأة وهي نشأة التجرد المثالي. كما أنه في بالنسبة إلى البدء الإنسان كذلك، كما أن نشأة بدن الإنسان غير نشأة روحها الباقية بعد فساد ماذا؟ بعد فساد هذا البدن. فهذه القوة الحافظة اللي هي قوة الخيال، وعبرنا عنها أنها خزانة الحس المشترك، فهذه القوة الحافظة لمثل المحسوسات الخارجية، هذه هي الباقية من الإنسان بعد خراب ماذا؟ بعد خراب البدن. فعندما يقال يعاد، مراد ماذا؟ إعادة هذه القوة، مو إعادة الأبدان. فتصلح لأن تقوم عليها النشأة الآخرة. طبعا مراد من النشأة الآخرة مو الحشر الأكبر والقيامة الكبرى، لا، مراده كل درجات الآخرة تبدأ من هنا، من قوة الخيال. فهذه القوة الحافظة لمثل المحسوسات الخارجية، فتصلح لأن تقوم عليها النشأة الآخرة، لأنها هذه القوة الحافظة أو قوة الخيال، لأنها صورة الصور الدنيوية. كل تلك القوى المادية والهيولانية تكاملها انتهى إلى ماذا؟ إلى قوة الخيال، لأنها صورة الصور الدنيوية والكمال الأخير لهذه الكمالات، يعني الكمالات والصور الدنيوية المتعاقبة، وهي المادة الأولى بالنسبة إلى الحارش. اكتفت جيدا. إذن هنا إلى ماذا ننتهي؟ الدنيا كانت مادتها الأولى واضحة، المادة الأولى في البرزخ ما هي؟ ها؟ ها؟ القوة الخيالية؟ إذا المادة الأولى. إذا سمعت المادة الأولى ففي الدنيا إشارة إلى ماذا؟ إلى الذي هو منبع الاستعداد وإلى غيره. أما إذا سمعت إلى المادة الثانية في البرزخ، ليروح ذهنك إلى المادة الأولى في الدنيا، هذه مادة أولى ولكنها مرتبطة بنشأة أخرى. أحسنت. لماذا مادة أولى؟ يقول باعتبار أنه هذه هي القوة التي سوف تكون مبدأ قابلا لكل تلك الهيئات والملكات التي سوف تصدر ماذا؟ التي يكون الإنسان مبدأ لها. هذه المادة الأولى وهي القوة، هذه القوة الخيالية تكون قابلة لكل ماذا؟ لكل نتائج أعمالي وأخلاقي وملكاتي وعقائد الإنسان في تلك النشأة. كيف هذا الوهو؟ هذا من الدقوة. لذا قلنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نزولا وإلا عندنا خزائنه ماذا؟ صعودا. يعني المادة الأولى أيضا لها حشم، فعندما تحشر المادة الأولى في نشأة البرزخ ماذا تكون؟ تكون هذه القوة الخيالية. قال وهي المادة الأولى للصور والكمالات الأخروية، تلك الكمالات الأخروية المتفاضلة في الشرف والدنو من المبدأ الفعال، فهي هاي المادة الأولى أو ماذا التي هي الصورة الخيالية، فهي من شأنها أن تكون برزخا متوسطا بين الدنيا، باعتبار أنه آخر درجات كمال الصور ماذا المادية، والآخرة التي تبتدئ ماذا من البرزخ، وتكون سقف الدنيا وفرش ماذا وفرش الآخرة. هذا أيضا تصور لفهم المعاني. تعالوا معنا إلى مادة الآخرة. شوفوا الآن الأبحاث واقعا كيف يوجد فيها تسلسل منطقي. الآن بعد أن أثبت أن القوة الخيالية التي يقوم عليها البرزخ والقيامة هي ماذا؟ المادة الأولى، مباشرة عقد فصلا في بيان ماذا؟ حقيقة مادة الآخرة وهيولى صورها ماذا؟ الباقية. إذا يتذكر الإخوة، نحن وعدنا في بحث سابق قلنا بأن هناك رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي عبر عنها المجلسي أيضا في مرآة العقول بأنها رواية ماذا؟ موثقة. قال ماذا يبقى من الإنسان؟ قال لا يبقى منه لا لحم ولا عظم ولا 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 إلا ماذا؟ إلا طينته التي تبقى مستديرة في القبر ويحشر عليها. هذه الرواية كانت في أصول الكافي الجزء الثالث صفحة 251 والحديث السادس، على أي الأحوال في باب النوادر من كتاب الجنائز. هسه لا بأس أن نقف على بعض الروايات المرتبطة بمسألة الطينة. روايات طبعا احنا عندنا بحث مفصل عن الطينة في أبحاث المعاد، هناك وقفنا عند أخبار الطينة بشكل مفصل، أما إشارة إلى بعض الروايات المرتبطة بالطينة. من هذه الروايات، هذه الرواية طبعا روايات الطينة مو واحدة واثنين وعشرة وعشرين ومية حتى نبحث ماذا عن سندها، مسألة السند منتهين منها مفروغ عنها باعتبار أنها تقريبا إنسان يحصل له القطع أو الاطمئنان بصدور هذا المضمون عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عن أبي جعفر الباقر الرواية أنا أنقلها هذه عن البحار المجلد الخامس صفحة 235 هذا الحديث العاشر. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك. جيد جدا هذا التفصيل، أعلى عليين وأبدانهم من دون ذلك، يعني الأبدان إذا كانت الأبدان معلوم أنها خلقت ماذا؟ ها؟ الأبدان من أي شيء خلقت؟ من هذا الطين اللازم، ولكنه الرواية تبين بأن قلوب شيعتنا خلقت أيضا مما خلقت أبدانهم أو من غير ذلك. إذا لا يمكن أنه نرجعها أخبار الطين إلى ماذا؟ إلى هذا الطين أمر المادي. بس لا أريد أن أقول أنه أمر مجرد كما يقول الفلاسفة أبدا أبدا، فقط أريد أن أبين مضمون الرواية. مضمون الرواية تبين أن أبدانهم خلقت ماذا؟ نحن نعلم من القرآن الكريم أن أبدانهم خلقت من هذه الطينة. إذا قلوبهم أولا وخلق أئمة أهل البيت ثانيا هي مخلوقة ماذا؟ من غير هذا الطين الذي خلقت منه أبدانهم. هذه الرواية. رواية ثانية أيضا في هذا المجال، إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا، قلوب شيعتنا يعني هذاك البعد الذي يعبر عنه أنا، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه. طبعا اكو روايات تفصيل انهم خلقوا من طينة احسنتم، لكن مقصودي الان ذاك بحث اخر، الان انا هذا البحث عندي، وهو ان ابدان الشيعة خلقت ماذا؟ ها؟ من شيء. قلوبهم ايضا خلقت من نفس ذلك الشيء او من غير ذلك الشيء، فعل تحت هذا المقدار. والروايات تقول بانه خلق ماذا؟ من اعلى عليين. هاي رواية. رواية ثانية في هذا المجال واردة في صفحة 239 من نفس المجلد. الرواية عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال: إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين. هذا الذي تشير إليه، قلوبهم وأبدانهم. لذا بالي أبدانهم لها خصوصية، ومن هنا أبدانهم أيضا لها خصوصية. هذه الخصوصية ما موجودة في أبدان ماذا؟ في أبدان غيرهم. أحسنتم. خلق قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة اللي هي ماذا؟ من طينة عليين، قلوب شيعة مؤمنين. وخلق أبدانهم من دون ذلك، وخلق الكافرين من طينة السجيل قلوبهم وأبدانهم. إذن كل هذه الروايات واضحة بأنه أخبار الطينة ما تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى طين ماذا؟ إلى طين لازم. رواية ثالثة أيضا في هذا المجال، وهي رواية في صفحة 242 عن أبي بصير يقول: قال: دخلت على أبي عبد الله ومعي رجل من أصحابنا، فقلت له: جعلت فداك ابن رسول الله، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. قد مرة يدخل الانقباض والحزن، فقال: إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا، إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم، لأنا وإياكم من نور الله عز وجل، فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة. واضح بأنه بيان هذا النور ماذا؟ مرتبط بأخبار الطينة. ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم ماذا؟ سواء. ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم، فلولا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا. قال: قلت: جعلت فداك، فتعود طينتنا ونورنا كما بدا. هم نرجع. الإمام سلام الله عليه كم بيان عندهم أئمة أهل البيت، يقول: نعم ترجع. واحدة منهم يقول: بضاعتنا ردت إلينا، هاي كانت من عندنا، والآن ماذا؟ ترجعوا إلينا، أو كما بدأكم تعودون. ولكن الإمام سلام الله عليه عنده بيان آخر يقول: فقال: إي والله يا عبد الله، أخبرني عن هذا الشعاع. يا شعاع، هذا الشعاع الذي يخرج من الشمس عند طلوعها، يبدأ شعاع الشمس بالانتشار إلى أن يصل هذا الشعاع في رائعة النهار، رابعة النهار، إلى أشده أو أقواه. قال: أخبرني عن هذا الشعاع الزاجر من القرص إذا طلع، أهو متصل به أو بائن منه؟ إذا كان بائن فهذا معناه أنه عندما يذهب الشعاع، عندما يذهب القرص ينبغي أن يبقى الشعاع ماذا؟ على حاله. قال: فقلت له: جعلت فداك، بل هو بائن منه. من يقول؟ هم قارئ حقه ماتيا. فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل كما بدا منه؟ فقلت له: نعم. فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون. سبيان أخبار الطينة بشكل واضح. والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة إن شاء الله، وإنا لنشفع فنشفع، ووالله إنكم لتشفعون فتشفعون، وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنة عن يمينه، فيدخل أحباءه الجنة وأعداءه. لكنه البحث في الصغرى ملامة. هو البحث ايه؟ البحث الصغراوي. ايه البحث الصغراوي المشكل؟ ايه بل ايه لا واقع. انا من هذه الصلوات للمضمون لأنه واقع. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي روايات، ولكنه بالنا لابد نخليه على روايات، بأنه أهل البيت. وأنا استقرأت الروايات الواردة، وجدت من الرسول إلى الزهراء إلى أمير المؤمنين إلى الحسن إلى الحسين تقريبا هذا المضمون. كل الأئمة، لم أقل كل فلا أقل أكثر الأئمة، يميزون بين مسألة شيعتهم ومسألة محبيهم، وأنه أنتم لا تدعون التشيع بأمر سهل. التشيع شيء، والحب والمودة لنا شيء آخر. فيذكرون مواصفات، فالرواية لا تحملوها على الشيعة باصطلاح الجنسيات مولانا، احملوها على الشيعة باصطلاح ماذا؟ باصطلاح روايات أهل البيت. يعني لابد أن نرجع إلى روايات أهل البيت لنرى بأنهم ما هي صفات ماذا؟ ما هي صفات شيعتهم. هاي الرواية إن شاء الله، إن شاء الله واقعا، إن شاء الله واقعا، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحيينا ويميتنا على هذا الاعتقاد. قال أبو عبد الله الصادق: إن الله عز وجل خلقنا من عليين، وخلق أرواحنا من فوق ذلك. هذا بحث آخر. وخلق أرواح شيعتنا من عليين، وخلق أجسادهم من دون ماذا؟ ذلك. فمن أجل ذلك كان القرابة بيننا وبينهم، ومن ثم تحن قلوبهم ماذا؟ تحن قلوبهم إلينا. وعند ذلك تدخل إلى الروايات التي قالت بأنه عليه السلام إن للحسين حرقة، تتضح بأن هذه الحرقة منشأها ماذا؟ منشأها الطينة وأخبار الطينة، وإلا لآخرين من الناس مولانا يمرون على هذه القضية وليس لها أي أثرين. واقعا الإنسان لابد أن يتأمل، إذا وجد هذه الحالة في نفسه لابد أن يرجع. رواية أخرى أيضا في صفحة 244 عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الخلق، فخلق من أحب مما أحب، وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة. هسه واضحة بعد هذه، لأن أخبار الطينة ما مرتبطة ماذا؟ ما مرتبطة بالأمور المادية، وإنما مرتبطة بأمور ما وراء هذه الدنيا. يقول: أن خلقه من طينة الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار، ثم بعثهم في الظلال. إشارة إلى عالم ماذا؟ عالم الميثاق. ثم بعثهم في الظلال. فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء. عجيبة هذا النص، احفظوه زين. شيء وليس بشيء. هذول المساكين أهل الوحدة الشخصية، عندما تقول له إذن أنا شيء أو ليس بشيء، يقول شيء وليس بشيء. احنا ما نبقى نتهمهم جرح متناقضين، الحشاد هذا نص الروايات بهذا المضمون وارد، شيء وليس بشيء. هسه لابد نفهم شيء وليس بشيء شلون. ثم بعث منهم النبيين فدعوهم الى الاقرار بالله عز وجل. هذا مرتبط بعالم الميثاق، ها، وهو قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأنكر بعض وأقر بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب، وأنكرها من أبغض، وهو قوله عز وجل: وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذه إشارة إلى روايات هنا. ثم الله سبحانه وتعالى مو بعث الأنبياء إلى أممهم، بل بعث النبي إلى ماذا؟ إلى الأنبياء أيضا. فمن أقر بنبوته فكذا، ومن تململ فحصل ما حصل. ارجعوا أنتم إلى روايات يونس وغير يونس، شوفوا المشكلة من أين بادية. علينا، هذه مجموعة من الروايات بهذا المضمون. تعالوا في مادة الآخرة وهيولى صورها الباقية. اكو روايتين هنا هسه ان شاء الله مناسبة لعلهم هو ما لها ارتباط، بس روايتين قيمتين في هذا المجال. الروايتين واردة في تفسير الصافي في ذيل قوله تعالى من سورة عما يتساءلون، في ذيل قوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. خلوا هذا الرواية لعله مناسبة بشكل مكان آخر، لأن الإمام سلام الله عليه هذه الآية المباركة مرتبطة بلا مقطوعة من خصائص الجنة، أنه يقول أنه فاكهتها لا مقطوعة كما في هذا في نشأتنا بعض الأحيان تنقطع غير موجودة لعدم وجود المقتضى، ولا ممنوعة لوجود المانع، لأنه قد الموجود الفاكهة ولكن الإنسان ماذا ممنوع من الاستفادة منها. يقول في ذيك النشأة فاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه الروايات تنفعنا في مسألة بيان أن نشأة الآخرة مو دنيا وإنما نشأة الأخرى. الإمام سلام الله عليه عنده روايتين في هذا البيان كيف لا مقطوعة ولا ممنوعة. الرواية الأولى ينقلها عن الاحتجاج عن الصادق أنه سئل من أين قالوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم، أنه سئل إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها، قال نعم ذلك على قياس السراج في الدنيا. شوفوا هذا النور الآن ده يعطي في كل آن ماذا أنوار، ولكن كل ما ده يعطي يذهب منه شيء ولكن يوجد له المدد فيملأ ماذا ذلك الفراغ، ولكن نحن للاتصال بينهما لا نرى ماذا لا نرى أنه يذهب ويأتي من قبيل الماء الجاري. أنت عندما ماء جاري عندما تأخذ من النهر الجاري شيء من الماء وبذاك المقدار ينقص، ولكنه لأنه جاري وليوجد له مدد مباشرة ذلك الذي فرغ يمتلئ مرة أخرى. وهذه الرواية ماذا تبين؟ تبين لنا أنه يوجد قطع أو لا يوجد قطع حقيقة. حقيقة يوجد قطع ولكن إحنا مدى نلتفت إليه. هذا نص من الإمام سلام الله عليه. لكن عند الإمام سلام الله عليه نص آخر هو أدق وأعمق من هذا النص. الرواية واردة في البصائر عن الإمام الصادق عليه السلام في هذه الآية، قال إنه والله ليس حيث ينهب الناس. هذه التعبيرات فقط أبين لكم، هذه التعبيرات من تجد من أهل البيت سلام الله عليه عندما يقول ليس حيث ينهب الناس، ترى مو في الفقه في العقائد، في الفقه إشارة إلى مباني العامة، في العقائد عندما يقول ليس حيث يذهب الناس الإمام يريد يبين درجة من المعرفة أعلى من الدرجة ماذا المتعارفة بين الناس. ليس حيث يذهب الناس، الناس عندما تسألهم لا مقطوعة ولا ممنوعة قد يفهمون فهم. الإمام يضرب مثالا يقول إنما هو العالم وما يخرج منه. خب جيدا، أنت عندما الآن أنا دا أعطي من علمي يعني دا ينقص منه شيء ثم دا يمتلئ، أو أساسا لا ينقص منه شيئا منهما؟ وهي فرق أكون بين هذه الرواية الثانية والرواية الأولى. الرواية الأولى تقول ينقص ولكن ماذا مباشرة الله سبحانه وتعالى يملأ ذلك الفراغ، أما هنا في الرواية الثانية يقول ذيك النشأة فواكهها لا مقطوعة ولا ممنوعة هي من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم، فإن العلم إذا أعطيها لينقص ليمتلئ أو لا ينقص منه شيء. يقول شجرة ذلك العالم أيضا كالعلم عندكم في هذا العالم. خب هم نأتي نقول دنيا مكررة، نذهب إلى نشأة مثل إيشي سوى هالشكل، هم نقول هكذا؟ أو الإمام سلام الله عليه ليبين أنه نذهب إلى مكان آخر إلى نشأة أطى لها حقائقها الخاصة بها. إنما هو العالم وما يخرج منه، فإن الذي يخرج من العالم ينقص من العالم شيء حتى يحتاج إلى أن يمتلئ كالسراج، أو لا يخرج منه شيء واقعا لا ينقص منه شيء على الإطلاق. على أي الأحوال هذه أيضا رواية ضعوها في هذا الإطار. تعالوا معنا إلى الفصل السابع. الفصل السابع فقط نقدم فد مقدمة إن شاء الله تطبيق العبارة إلى قاعدة يؤسس في المقدمة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهي أنه كلما كانت الهيولة أكثر لطافة كلما كانت أشد وأقوى قبولا، والعكس ماذا؟ العكس. كلما كانت أضعف لطافة كلما كانت ماذا أضعف قبولا. ثم يضرب مجموعة من الأمثلة الواضحة، يقول أنت انظر إلى بعض الأمور أساسا لا توجد فيها قابلية إلا لشيء قليل من قبيل الزجاج. الزجاج واقعا قابلياته على الانعطاف جدا قليلة. هذا الزجاج قابل لأن ينعطف؟ لا لا. قابل لأنه يكتب عليه شيء؟ قابل لا. ولكنه تعال إلى الورق تجد في أنه هذا الورق أكون مجموعة من القابليات، هذه موجودة في الجدار أو ما موجودة في الجدار؟ ما موجودة في الجدار. موجودة في الحجر أو ما موجودة؟ ما موجودة. انتقل من الورق إلى ماذا؟ إلى الماء. تجد أن قابلية الانعطاف وقابلية القبول في الماء هو أشد من ماذا؟ من هذه الأمور. وببساطة ما كان يقبل لا يحتاج إلى أي مؤونة وإلى كلفة. ثم انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الهواء. تجده جدا أقوى من هذه الأمور الباقية في القبول. طبعا التفت جيدا، مو فقط شديدة القبول، شديدة ماذا أيضا؟ الانفصال أيضا. إذن القاعدة العامة، القاعدة العامة أن المادة كلما كانت القف كلما كانت قابليتها ماذا؟ أشد. وكلما لم تكن كذلك كلما كانت قابليتها ماذا؟ أضعاف. إلى أن نأتي إلى قابلية تلك النشآت، يعني نشأة البرزخ، فإن قابلية المادة الأولى في تلك النشأة أشد بما لا يقاس ماذا؟ بقابليات هذه النشأة. هل نقرأ بعض العبارات؟ قال اعلم أن كل هيولة هي ألطف وجودا فهي أسرع ماذا؟ قبولا للصورة. وأيضا كل هيولة هي أبسط جوهرا وأشد روحانية فهي أشرف ماذا؟ فهي أشرف ماذا؟ صورتان وكمالان لما سبق. لماذا تقول ذلك؟ يقول باعتبار أنه لا بد أن تكون هناك سنخية بين المادة وبين الصورة، لما سبق من أن التركيب بين المادة وصورتها تركيب ماذا؟ تركيب اتحادي كالتركيب بين الجنس والفاصل. فكلما كانت المادة ألطف الصورة التي تقبلها ماذا؟ أشد وأقوى، والعكس بالعكس. والأرواح أيضا تختلف ملاك. تجد أن بعض الناس أرواحهم من اللطافة بدرجة حتى لو هب عليها ريح مولانا وشمت من هذه الريح هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه تتأثر ولا تتأثر؟ تتأثر. وبعض الأرواح مولانا بلغت من الخشونة وبلغت من الغلظة درجة مولانا لو تقول لها ما تقول مولانا يؤثر فيها شيء أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. جرب هذا في حالة النوم، فإن بعض الناس عندما ينام يحتاج مولانا إلى إطلاق قذيفة مدفعية حتى يجلس مولانا من النوم لغلظة هذه الروح. أما بعضهم مولانا عندما يهب الريح أيضا يجلسه ويوقظه من نومه. توضيح إن شاء الله يأتي. الحمد لله.